الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أخ يسأل يقول: رجل حلف أن لا يأكل طعاما فشرب ماء، فهل عليه كفارة يمين؟ الأيمان مدارها على الحقائق العرفية، لا الحقائق اللغوية ولا الحقائق الشرعية. ونضرب على هذا أمثلة، والأمثلة كثيرة. فلو أن رجلا مثلا يعيش بين قوم يفرقون بين السمك واللحم، فقال: والله لا آكل لحما، فأكل سمكا، وقام في ذهنه المغايرة بين السمك واللحم، فإنه لا يحنث، مع أن الله قال عن السمك: تستخرجون منه، عن البحر تستخرجون منه لحما طرية، فذكر السمك وقال عنه لحما طرية. وهكذا، فالماء طعام، الله يقول: ومن لم يطعمه فإنه مني، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم عن زمزم: طعام طعم. ومع هذا، القائم في ذهن الحالف أن لا يأكل طعاما، أي أن هذا ينافي شرب الماء، وعليه فلا كفارة عليه البتة. أخت تزوجت ثم طلقت قبل ليلة الدخلة، والآن يريد الزوج نصف المهر، فهل يحق له ذلك؟ مع العلم أن الأخت كان عليها دين سددت جزءا منه من مهرها. ينظر إن وقعت خلوة شرعية تامة بين هذا الذي عقد على هذه المرأة وبين من عقد عليها، فلها المهر كاملة، وأفتى بهذا الخلفاء الراشدون الأربعة على خلاف عن بعضهم في ذلك، وعليها العدة. والخلوة الشرعية أن يجتمع الرجل والمرأة وتسدل الستور، لا يكون بينهم مميز فأكبر، لو كان رضيع فالخلوة تمت، لكن لو كان هنالك ولد مميز يعرف العورات الخلوة ما تمت. وألا يوجد مانع شرعي أو حسي، أما الحسي فالحيض، وأما الشرعي الصيام الواجب، سواء كان صيام قضاء أو صيام رمضان أو صيام كفارة أو ما شابه. فهذه الخلوة الشرعية. ولعلي نبهت وأنبه أن بعض من أزاغ الله قلبه كالأحباش يذكرون شروط الخلوة الشرعية هذه، ويجوزون للرجل أن يخلو بالمرأة إذا هذه الشروط ما تحققت. هذه الشروط إخواني ليست في حل معاملة الرجل مع المرأة، وإنما هي بين الرجل وبين من عقد عليها فقط، وليست بين الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية. إذا هم يجوزون أن تجلس مثلا في حديقة في شارع، وأن تخالط المرأة وأن تكلمها وإلى آخره، وهذا من الضلال. فإن لم تقع الخلوة الشرعية فلها نصف المهر باتفاق من غير أهل العلم. ما حكم إجابة الدعوة لحضور زفاف في صالة الأفراح التي تقام فيها منكرات من الموسيقى والاختلاط في أيام أخر؟ يعني واحد يستأجر صالة، الصالة هو في استئجاره لها تكون وفق شرع الله، لكن سابقا ولاحقا تقام فيها المعاصي. العبرة في الأفعال، العبرة في الأحكام بالأفعال، العبرة في الأحكام الشرعية بالأفعال. فإذا أنت استخدمت هذا الذي قد استأجرته في طاعة الله فلا حرج عليك، فلا حرج عليك البتة. كيف نحدث عن نعم الله كما أمرنا ربنا في سورة الضحى، وكيف نفرق بين هذا التحديث والتفاخر؟ هذا النفس، بعض النفس، بعض النفوس يروضها صاحبها، فتكون تحت ملكه وتحت طوعه، والنية لها دور كبير في هذا. فهو إن تكلم لا يحقر غيره، تكلم بنعمة الله هو لا يحقر غيره ولا يظهر كلامه بمعرض العلو والنظر إلى الناس نظر الدون، وإنما هو يتكلم في معرض أن يجعل نفسه يعني تأخذ بطاعة الله عز وجل مقابل هذه النعمة، مقابل نعمة النعمة التي يحدث بها. فهنالك فرق يعني وحاجب دقيق بين الفخر وبين التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى. ماذا أكبر، ما هو أكبر خوف، ماذا أكبر خوف المرء وخاصة طالب العلم على نفسه؟ هل هو حظ النفس؟ العلم له للنفس فيه حظ، العلم للنفس فيه حظ. ولذا الأصل في العبد كلما علمه ربه أن يحدث عبادة وشكرا لله، وكما كان يقول أيوب السختياني رحمه الله: ينبغي للعالم أن يضع السكن على رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن ينظر طالب العلم إلى العمل وألا ينظر إلى المفاخرة وإلى تصدير المجالس وإلى الترأس. فآخر ما يخرج من رؤوس أولياء الله كما يقول بعض السلف حب الرئاسة، حب الرئاسة، حب الرئاسة داء خفي بسببه تقع كثير من المناحرات. والسعيد من أبعد نفسه عن ذلك. كان سفيان الثوري يقول: من تعلم ليعمل كسره العمل، ومن تعلم ليفاخر قال فليضع له قرنين وليناطح الناس. فالعمل هو الذي يكسر، هو الذي يكسر صاحبه. لا تتفرغ إلى البحث عن عيوب الناس، تفرغ عن البحث في عيوب نفسك، فعيوب نفسك تكفيك وتشغلك. بعض طلبة العلم هو مغموس العيوب ويبحث عن عيوب الناس بالتنقير بالمنقاش، وكما يقولون يرى القذاتة في عين غيره وينسى الجذعة في عينه. القذال يسير في أعين الناس يرى، وبعض الناس يحمل دائما الكلام على أسوأ المحامل ويفتش، ولا يحب أن تكون المسألة حلال، يحب أن يوقع الناس الحرام، ويبقى يضيق ويناكي ويسأل. يعني أمس اتصلت أخت من الجزائر تقول: هل يجوز أن نذهب إلى مصلى العيد لأنهم يكبرون تكبير جماعي؟ سبحان الله، كلما رأينا مخالفة لا نذهب للصلاة. الأصل فينا إن رأينا مخالفة أن نعدلها ونصححها، أما نهجر الأمة ونبعد عنها. ما أدري، بعض النفوس قلقة صعبة، بعض النفوس صعبة قلقة، والله المستعان. ماذا يفعل المرء إذا وجد في نفسه بغضا لأبويه بسبب سوء تعاملهما مع الآخرين؟ خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا تنظر للسلبيات في حق من تحب، وفي حق من لهم الفضل، وفي حق المسؤولين والكبار وأهل الفضل. لا تنظر لعيوبه، لا تنظر لعيوبه. بعض الناس لا ينظر إلا إلى العيوب. فأنت إن وجدت في أبيك حيفا فاذكر نعمتك، نعمته عليك، اذكر فضله عليك، ثم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. فعلق النبي هذا الإجزاء على أمر مستحيل، بمعنى أن الوالد لن يجزئ عن والده. والواجب عليك أن تدعو لهم، فادعو ربك لهم بالرحمة، ادعو ربك لهم بأن يرزقك برهم وبركة برهم، في الدنيا والآخرة وإسعادهم، وادعوا الله لهم إن كانوا مرضى أن يشفيهم إلى آخره. طيب، نتحول إلى أسئلة أخرى. كيف سمى محمد بن أبي بكر الصديق ابنه القاسم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ ما في خلاف بين أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يسمي ولده القاسم، لكن ليس له أن يتكنى به. أبو بكر الصديق أبو عبد الله، وسمى محمدا وسمى القاسم، فنحن نهينا شرعا أن نتكنى الواحد منا بأبي القاسم. لا تسموا باسمي وتتكنوا بكنيتي. لا، الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتكنوا بكنيتي، يعني لا تتكنى بأبي القاسم، ممنوع الكنية. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أما أن تسمي القاسم الولد الثاني أو الثالث أو الرابع، من الذي يمنعك؟ المنع في الأول. وقد وقع خلاف بين أهل العلم أن الممنوع بالتكنية بأبي القاسم من كان اسمه محمد، فبعضهم قال الممنوع من كان اسمه محمد فيمنع أن تكون كنيته أبا القاسم، أما من كان اسمه غير محمد فله أن يتكنى بأبي القاسم. ونص الحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي على أرجح الأقوال أن الكنية ممنوعة بأبي القاسم سواء كان اسم صاحبها محمدا أم لم يكن، فالكنية هي الممنوعة. أما اسم القاسم ليس بممنوع، فأبو بكر سمى القاسم لكنه لا يتكنى بالقاسم، فلا إشكال في الموضوع، لا إشكال في الموضوع. فإما أن أبا بكر ليس اسمه محمد، أو أن أبا بكر لم يتكنى بالقاسم، والثاني أقعد وأحسن، والله تعالى أعلم. ما الفرق بين الشح والبخل؟ منهم من قال أن الشح هو البخل، وهذا أضعف الأقوال، إذ الراجح عند أساطين العربية أهل العربية أنه لا يوجد ترادف في اللغة العربية، لا يوجد في اللغة العربية كلمتان لهما معنى واحد، ولذا لا بد من الفرق بين البخل والشح. فمنهم من قال أن الشح أشد من البخل، فالشح بخل مع حرص. منهم من قال، وهذا أحسن، أن الشح أن تطمع ما ليس عندك أن يكون عندك، وأن البخل أن تمسك الذي بين يديك. ومنهم من قال أن الشح أن تدعو غيرك لأن يمسك ما بين يديه، وأن البخل أن تمسك أنت الذي بين يديك. فهذه أربعة أقوال في الفرق بين الشح والبخل، لعل أرجحها والله تعالى أعلم أن الشح أن تطمع أن يكون عندك ما ليس عندك، وأن البخل أن تمسك الذي عندك فلا تنفقه، والله تعالى أعلم. هل ورد شيء في فضل الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؟ ورد حديث صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه الطيالسي وأحمد وأبو نعيم وجمع، والحديث حديث جابر بن عبد الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح يومي الأحد، يومي الاثنين والثلاثاء، فاستجاب الله له الأربعاء بين الظهر والعصر. قال جابر: ما دعوت الله تعالى في أمر خطير يوم الأربعاء بين الظهر والعصر إلا استجاب الله لي. يقول جابر: ما دعوت الله في أمر خطير يوم الأربعاء بين الظهر والعصر إلا استجاب الله تعالى لي. فمن لم يكن من أهل القيام، من أهل الثلث الأخير من الليل، ويكسل ولا همة له، فلا أقل من أن يرفع يديه ويدعو يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، فإن الله عز وجل يستجيب له. ذلك نص على هذا جمع من ابن شكوال ومن القرطبي، نص أن من مواطن الاستجابة يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. ولشيخنا رحمه الله كلمة طيبة على في شرح هذا الحديث في كتابه شرح الأدب المفرد، أخونا الشيخ حسين حفظه الله، في يعني لما نقل كلام شيخنا وأطال في نقل كلام الشيخ في شرح الأدب المفرد، نقله كلاما حسنا في هذا الموطن عند هذا الحديث في شرح الأدب المفرد. هناك كلمات وأسرار في أوقات وأسرار في أماكن العقل لا يمكن أن يدركها إدراكا فيه إحاطة. هناك كلمات عجيبات العبد يقولها والله يستجيب له، فعلى العبد أن يحرص على الأوقات. مثلا من الأحاديث التي أحب أن تنتشر بين الناس حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من تعار بالليل، تعار يعني استيقظ، من تعار بالليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب، وإذا توضأ قبلت صلاته، وإذا توضأ قبلت صلاته. من تعار بالليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب، وإذا توضأ قبلت صلاته. كلمات قليلة لكن أن تتذكرها أول ما تستيقظ. فتعار من الليل تستيقظ، قد تستيقظ ثم تنام ولا يلزم من هذا الصلاة. النبي قال فإذا توضأ قبلت صلاته، لكن لو مجرد أول ما تقلق في النوم فتستيقظ، الإنسان ينطلق مباشرة، ينطلق ثم ارفع يديك وادعو بما شئت، لا بد أن يستجب لك. إذا قلت اللهم قال إذا قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب. والكلمات نحفظها جميعا، نعيد الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله وسبحان الله، الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمات محصورات قليلات مباركات طيبات فيها أسرار، وسرها أن تقلق تقولها ثم تنام، تنطلق من لسانك. الدعاء المستجاب يوم الجمعة في حديث صحيح مسلم لما يصعد الإمام من المنبر، شو يعني لما يصعد الإمام من المنبر؟ إيش المراد؟ اربط مع هذا الحديث، إيش المراد؟ المراد عندك دعوة، حاضر قلبك، حاضر عارف إيش بدك. يعني لو سمح لو فسح لك الوقت خلال دقيقة إيش تدعو؟ في شيء مشغلك. بعض الناس عايش يعيش يموت وما في شيء يشغله. الله يعزكم، يعني فيه أشبه من صفات الحيوانات أجلكم الله جميعا، دائما بغفلة لا يفهم. يعني لو قيل لك ادعي بنصف دقيقة إيش تدعي؟ الإمام لما يطلع المنبر، المنبر كم درجة؟ ثلاث درجات. شو تدعي والإمام يطالع المنبر؟ اللسان إيش ينطلق؟ فاهم أنت إيش بدك، عارف وين خللك، عارف يعني شو السر بينك وبين الله عز وجل. لما تشرب زمزم، زمزم اللي مشهور بلا إيش يعني تشرب زمزم؟ لحظات، لحظات تنطلق لحظات. إذا العلماء مثلا زمزم قالوا والله بعضهم دعا أن يثبت الله قدمه على الصراط، بعضهم دعا أن يحسن الله خاتمته، يعني أدعية معروفة، لك دعاء معروف. بعضهم دعا أن يميته الله على الإسلام، في أدعية معروفة، في شيء يشغلك، عواضع لك، أنت متأمل إيش أحوالك وتريد شيء، فتنطلق هذه الدعوة في لما تستيقظ من الليل وانت شبه نائم، انت قمت وانت لسه بعد مش صاحي تمام، قلت الكلمتين ودعيت بالشيء المشغلك اللي يخطر في بالك في زمزم، يخطر في بالك لما تطلع على المنبر، لما يطلع الإمام على المنبر، لحظات هذه الأوقات، هذه الأوقات هي سر السعادة. سر السعادة أن تكون حاضرا ألا تكون غافلا، وهكذا. والله تعالى كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وكذلك ما ورد من أحاديث في الدين، وبين أنه صلى الله عليه وسلم مات ورهن درعه عند يهودي؟ الرهن إخواني بالدين لا يشمل أحاديث الدين. لماذا؟ لأن متى مات الإنسان فلمن لصاحب الدين أن إيش؟ أن يبيع الرهن وأن يسدد دينه. فمن وضع رهنا لا يشمله الأحاديث. من دفع، من استدان وقدم رهنا، فأحاديث الدين والتخويف من الدين وأن الشهيد يغفر له ما لم يكن مديونا إلى آخره، هذا لا يدخل تحته أصلا، لأنه هو مسبقا قد سد دينه، هو مسبقا قد سد دينه، فلا إشكال، فلا إشكال في الموضوع البتة. يذكر بعض النقاد في تراجم بعض الرجال إذا ذكروا عنه جرحا أو تعديلا قالوا إنه كان ثقة ثبت سني. الثقة درجات، فلما يقولون ثقة 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 أعلى ممن يقولون عن ثقة ثقة، لما يقول ثقة ثبت أعلى ممن يقول عنه ثقة، ثم يقولون سني وصف لحاله من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وتحريه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الآخر. فهذه الصفة امتاز بها بعض الرواة، وبعض الواجبات كانت في درس صحيح مسلم في وقت من الأوقات أن بعض إخواننا استخرجوا كل من قيلت عنه هذه الصفة، مثلا كزائدة ابن قدامة. والله أعلم. ما الحد بين الرأي في إعمال العقل في الفقه والفهم؟ العقل يعني أرجو أن ندقق، نحن لما نتكلم عن العقل في الحقيقة نتكلم عن العقل المذموم في مقابل النص. العقل الصريح لا ينافي النص الصحيح، أو العقل الصحيح لا ينافي النص الصريح، لكن الأصل في العقل والفهم والنص والنقل أنهما ليسا متعارضين، الأصل الوئام والاتفاق والخلاف. متى يقع الخلاف؟ من كان عقله ليس منضبطا بقواعد أهل العلم. لو أن رجلا مثلا ناقشك في موضوع العقل، إذا خالف النقل إيش تقول له؟ قل له أنا أقبل عقل أهل العلم. أما كل إنسان مغرور بعقله، ولما وزع الله الأرزاق لم يقبل أحد برزقه، ولكن كل مفتون بعقله، ما أحد يتهم عقله. والإنسان متى بلغ شيء من الكمال، الكمال البشري، يبدأ يتهم عقله. يعني في حالات السمو يبدأ الإنسان يتهم عقله، أما سائر الناس لا يتهمون عقولهم. إذا أكثر من يتعبك أقل الناس علما. لو واحد قال لك في بعض الأحاديث ترد لا يقبل العقل، قل له لا يقبله عقل المحدث أنا أقبل. إذا العقل المحدث لا يقبله أنا أقبل، لأن المحدث إذا لم يقبلها عقله، لماذا لم يقبلها عقله؟ من قام مقامها نصوص أخرى صحيحة، لأن العلماء يشترطون في صحة الحديث ألا يكون شاذا، والشذوذ كيف يعرف؟ بالعقل. لكن أي عقل من؟ عقل أهل الاختصاص. وسؤال الأخ جيد، موضوع الفهم، الفهم مضبوط بقواعد أهل الفقه، ليس لعقلك أن تعمله كما شئت. إذا أردت أن تستنبط حكما من نص فهنالك قواعد معروفة، قواعد دلالات، في قواعد معروفة من علمها وفقهها يعلم دقة الاستنباط ودقة الفهم. وأنا أرى من ألزم اللوازم أن طالب العلم في ولا سيما أن يكون له نصيب وافر وقوي في علم الأصول في فقه الدلالات يحسن كيف العلماء يوجهون وكيف يستنبطون. هنالك دلالات المفهوم، دلالات المنطوق، والدلالات على درجات، وهنالك أمثلة بديعة لأهل العلم في الاستنباط. فالفهم مضبوط بقواعد، العقل لا قواعد له، العقل لا قواعد له. وأكثر ما يغر العقل البيئة التي تعيش، فتسقط أحاديث في بيئة على أحاديث في بيئة، أو الاصطلاحات تتغير من وقت لوقت، فتعلق الأحكام على الألفاظ ولا تعلق الأحكام على حقائق الأشياء. مثلا في مباحث الصيد في كتب الفقه، الصيد بالبندقة، البندقة عند الأقدمين غير البندقة عند المتأخرين. قبل أن يعرف الناس البارود كانت البندقة عندهم تقتل بثقلها، فكانوا يقولون الصيد بالبندقة لا يحلل المصيد. فأصبحت البندقة عند المتأخرين من الفقهاء، وقد كتب في ذلك غير واحد أفردها بمؤلفات، أصبحت البندقة عند المتأخرين هي التي تقتل كالرصاص، التي تقتل بإيش؟ التي تقتل بحدها لا بثقلها، فأصبحت صيدا حلالا. انظر الآن العبارة هي لكن حقيقتها من عصر لعصر تختلف وهكذا. فبعض الناس يظن أن فقهاءنا قد تناقضوا مثلا وهكذا. دخان، انظر للدخان مثلا، في فترة من فترات كان علماؤنا يعتقدون أن الدخان حلال لأن الدخان علاج، كان الدخان يعطى على شكل حقن شرجية يقتل الدود الذي في الأمعاء. الشوكاني في كتاب له مطبوع اسمه الرسائل السلفية يحلل في الدخان. طب ايش تحليل الدخان؟ بناء علامة، بناء انه نافع. طب الطب اليوم هل يعني يتناقش اثنان او يتناطح كبشان كما يقولون في ضرر الدخان اليوم؟ جواب لا. كل عقلاء وكل اطباء يقولون بان الدخان ضار، فالحكم يدور مع تصوره. فالضوابط الضوابط قد تختلف من ظرف لظرف، من زمن لزمن، وهذه أشياء ينبغي أن ينتبه إليها. إمام وخطيب في جبل النظيف يسأل هل المصحف كلام الله وهل هو بهذه الصيغة واللغة نزل؟ ما نريد أن نعيد فتنة محمد الذهلي مع الإمام البخاري والإمام مسلم في المسألة، والكلام طويل وكثير. نحن نعتقد أن كلام الله، أن القرآن كلام لله، وأنه تكلم به الله كلاما حقيقيا، وسمعه جبريل من رب العزة، وأن الله تكلم به بصوت وحرف. وأما الحرف فلما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما الصوت فلي حديث أخرجه البخاري أو هو عند البخاري تعليقا، حديث عبد الله بن أنيس قال: فيناديهم بصوت فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ربنا يقول: فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. أما المصحف الذي بين أيدينا فتجديده وورقه مخلوق. لا تظن من يقول القرآن غير مخلوق يعني أن القرآن الورق والتجديد غير مخلوق، فهذا إذا يظن أن أهل السنة يقولون أن الورق والتجديد ليس بمخلوقين هذا خطأ. ولذا العلماء يفرقون بين أحكام القرآن وأحكام المصحف، فلا يجوزون الحكم بالمصحف لأن الصحف هذه صحف حادثة، وأما القرآن فهو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة له، وهي معجزة الله، هي معجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام ربنا، صفة من صفات الله. والله يتكلم بما شاء متى شاء أن شاء سبحانه. وصفة الكلام صفة ذات وصفة فعل، صفة الفعل تتعلق بالإرادة والمشيئة. فالله جل في علاه من كمال صفاته صفات الجلال والجمال والكمال أنه متكلم، ونزل بكلامه جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. باع موظف في وقت الصلاة في غير الجمعة ضامن أنه سيدرك الصلاة، فهل أتخلص من المبلغ الذي باع فيه؟ لا، لا يتخلص إذا كان يعتقد أنه سيدرك الجماعة وهكذا. ما حكم الإجهاض في حال وجود خطر على حياة الأم؟ إذا قرر الأطباء أن الخطر حقيقي وأنه قد يودي في حياة الأم، فقواعد الفقهية تقول أن الشيء القائم المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة. الولد مصلحة منتظرة والأم مصلحة قائمة، نقدم من على من؟ نقدم القائم على المنتظر. فيجوز أهل العلم الإجهاض، بل قد يوجبون الإجهاض. وكنت أسمع من شيخنا رحمه الله يقول إذا الأطباء قرروا أن المرأة إن حملت هلكت، يقول لعلي أقول بوجوب ما يسمى بتسكير المواسير، لعلي أقول بوجوب ما يسمى بتسكير المواسير، يعني أي طريقة من الطرق بحيث المرأة لا تحمل. إذا الأطباء الثقات قرروا أنها إن حملت هلكت، فالإجهاض هو أخف الضررين. فمن قواعد العلماء في التقدير في الأخف والأشد، من ضمن القواعد الفرعية لأهل العلم في هذا التقدير، أنهم يقولون أن الشيء القائم مقدم على الشيء المنتظر، فالقائم هي المصلحة الكبرى والمنتظر هو المصلحة الصغرى، فنحن نحرص على المصلحة الكبرى وتفوتنا الصغرى مقابل الحرص على الكبرى وهكذا. ما السبب في فقد العرب لغتهم؟ كلام طويل وعميق وكثير ولا أستطيع أن أحيط به، ويحتاج مني إلى تحضير في الحقيقة، يحتاج مني أن أجمع ذهني وأن يعني يكون كلام محضر، يعني يكون كلام له حضور. وهذه هذا الموضوع ممن أولى أهمية كبيرة العلامة الشيخ تقي الهلالي رحمه الله في كثير من مقالاته. تعرف قوة الأمة من ضعفها من خلال لغتها. انظر إلى مثلا أهل بلاد الشام، مثلا انظر إلى أهل الأردن. أهل الأردن في كلامهم على ألسنتهم وفي الدارج على ألسنتهم كلام بريطاني مطعم بكلام تركي، كلام الأتراك. انظر إلى أهل الشام، إلى سوريا أو إلى أهل المغرب أو أهل الجزائر، كلامهم ما زال مطعم بالفرنسي، وشمال أهل شمال المغرب كلامهم مطعم بإسباني، وإيطاليا وليبيا مطعم بإيطالي. إذا الأردني إذا سمع جزائري يتكلم يقول يا أخي مشان الله تكلم باللغة العربية، تكلم باللغة العربية. هو بيتكلم بالعربية، بس هو بيتكلم بالعربية المطعمة بالفرنسية، وأنت تتكلم بالعربية المطعمة بالإنجليزية، فمشكلة. أحيانا تتولد أشياء جديدة ليست موجودة في العربية، بل أحيانا نتكلم بكلام لو بعث عربي لفهمه على غير مرادك. أنت تريد شيء وفي العربية شيء، ودائما بمثل على هذا أنا بالبسيط. احنا بنقول عن الشيء السهل القليل بنقول عنه بسيط، وفي العربية البسيط الشيء الكبير. العرب تقول وجيز ووسيط وبسيط، الوجيز القليل والوسيط وسط والبسيط كبير. والعرب تسمي الأرض البسيطة لامتدادها وبسطها. فبعض الإخوة لما يقول عندي سؤال بسيط أقول يا لطيف، بسيط يعني طويل، طويل جدا. طب احنا الان من وين جبنا بسيط؟
ترجمة
سمبل، سنبل الشيء السهل غير معقد. البسيط احنا نستخدمه بمعنى سنبل الآن. مش عربي أبدا، كلامك مش عربي. أنت يعني غزتك اللغة الإنجليزية فتربعت في صدرك فترجمناها خطأ، وهذا من دلالة أننا هجرنا لغتنا. يعني واحد عربي بعث قلت له بسيط، ما فهمش البسيط الأمر السهل. علما أن اللغة الإنجليزية مثلا عمرها 200 سنة. لو بعث واحد إنجليزي قبل 200 سنة وتكلم اليوم مع الإنجليز ما يفهمون عليه ولا يفهم عليهم، بخلاف اللغة العربية عمرها آلاف السنوات وبقيت كما هي. فقوة الأمة وصحتها وعافيتها من مرضها وضعفها، اللغة لها أثر كبير جدا، ولولا القرآن لما بقيت لغة للعرب. لولا القرآن ما بقيت لغة، لولا في قرآن ما استطعنا أن نتخاطب مع سائر إخواننا العرب في العالم العربي ونفهم بعضنا بعضا. وهذا من بركات القرآن الكريم. رجل لديه والد ووالده على قيد الحياة وله أولاد وزوجة، لديه قطعة من الأرض مساحة دونمين، قام بتسجيل الأرض باسم زوجته وحاليا يبني بيت على هذه الأرض، هل هذا جائز؟ علما أنه يقول أن هذه هبة وهذا جائز. الرجل إن كان له أكثر من زوجة فالواجب عليه أن يعدل بينهم، فلا يجوز له أن يسجل أرضا لواحدة دون الأخرى. لكن إن سجل لامرأة قبل أن يعقد على الثانية شيئا فلا يلزمه أن يسجل للثانية. فلا يلزم الرجل إن تزوج أن يكون مهر الثانية كمهر الأولى، ولا أن تكون وليمة الثانية كوليمة الأولى. وينظر في جواب السؤال، ينظر ما هي نيته في تسجيل الأرض لزوجته. إن علم الله من نيته أنه يريد إكرامها مقابل إحسانها فلا حرج في هذا. لا يمنع الرجل أن يحيف وأن يخص أحد أولاده بعطية، أما أن يكرم زوجته فلا حرج. أما إن علم الله من قلبه أنه يريد أن ينتقم من أولاده، ولا سيما إن كان أولاده أو بناته من امرأة أخرى، وأنه ما سجل هذه الأرض باسم امرأته إلا ليمنع ويحرم باقي الأولاد من الميراث، فهذه النية حرام، وهذا أمر يحاسب عليه، وهذا أمر يحاسب عليه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ توفي البارحة عالم من أعلام السلفية وهو الشيخ حمد السلفي، أرجو الدعاء له وبيان علمه ومكانته. الشيخ حمد السلفي قبل شهر كان في مسجدنا هذا وألقى كلمة كنتم تذكرون في درس الثلاثاء، ألقى كلمة وجاءنا خبر وفاته أمس ونحن في الدرس، جاءتني عدة رسائل واتصلت بأقرب التلاميذ بعد العشاء بعد الدرس، فقال لي الآن فرغنا من دفن الشيخ في شمال سوريا. الشيخ حمد السلفي مات عن قرابة 90 عام رحمه الله، أصله كردي من علماء الحديث، له مؤلفات كثيرة وتحقيقات تزيد عن 60 كتابا، ممن كانت له صولات وجولات في الدفاع عن الأكراد، وكان في بعض الثورات في باب شبابه يحمل السلاح مع بعض الأكراد، وكان يحارب بقوة الاتجاه الشيوعي الكردي، وكانوا يقولون أن الأكراد شيوعية حاربتهم العراق محاربة شديدة، كانت عندهم مكتبة جيدة، النظام العراقي بحكم محاربته للأكراد حرق مكتبته أكثر من مرة أو حرق مكتبته مرة، له عناية جيدة بالمخطوطات، وله يعني لقاء مع شيخنا رحمه الله تعالى الألباني في الخمسينيات، وحدث بهذا في درسنا هذا أول ما التقى مع الشيخ في الخمسينيات وكان يبحث عن فتح الباري فرحل إلى الشام لم يجده، ثم ذهب إلى بيروت واشترى في كتاب فتح الباري شرح البخاري من بيروت. وأحمد عبيد في دمشق عرفه بشيخنا رحمه الله، اتصل به، وأول ما عرف الشيخ من خلال مجلة التمدن الإسلامي لأحمد العظمة، والتقى مع عدد كبير من المشايخ، وله علاقات طيبة مع طلبة العلم، وله حقيقة عناية مميزة بعلم الحديث، وهو أول من نشر الكتاب العظيم الكبير المعجم الكبير للطبراني، نشره مرتين، والنشرة الأولى كانت في نحو 25 مجلدة، وكانت فيه قطع ناقصة بقي يبحث عنها ووجد قطعا فنشره وضغطه في أواخر حياته في 18 مجلدة. وأسأل الله عز وجل له الرحمة، لعل آخر من طلب الإجازة منه العبد الضعيف. شرح الله صدري لما زرته الوداع، لما كان عندنا في الشهر الماضي، فكتب لي فطلبت منه الإجازة فأجازني بمروياته، وهو قد أجازه جمع من أهل العلم، منهم ممن أجازه من أهل العلم مجموعة من علماء الهند ومجموعة من علماء الباكستان في الحديث، مجموعة من علماء الهند ومجموعة من علماء الباكستان. كان شيخنا رحمه الله يحبه، ورأيته في زيارته أكثر من مرة. جاءتني أسئلة عديدة عن حكم شراء الفاكهة التي يكتب عليها في السوق في صناديقها، خصوصا المانجا ميد إن إسرائيل، ويقولون هذه قد غزت الأسواق. أقول المزارع التي في فلسطين أسأل الله أن نعيدها إلى حضيرة الإسلام والمسلمين، منها ما هو للعرب ومنها ما هو لليهود، فإذا كان العرب والمسلم وزرعت في تلك الديار فلا أحد يمنعك من أن تشتريها. والقاعدة عند أهل العلم أن كل ما يعين المحتل على احتلاله فيحرم إعانته، كل عمل كل معاملة تعين المحتل على احتلاله فيحرم معاملته. فالأصل ألا تشتري حتى تعلم أن هذا الشراء لا يعين المحتل على احتلاله، فحينئذ نرجع إلى الأصل وهو الحل، وهو الحل. فإذا يعني إطلاق القول بالحرمة أو الحل يحتاج إلى التفصيل واستفصال، ومن خلال الاستفصال نعرف الجواب، والله تعالى أعلم. هل نسيان بعض القرآن بعد حفظه إثم؟ إذا كان فيه هجران إثم، وإذا كانت الذاكرة ضعيفة واجتمعت الواجبات على الإنسان وهو لم يقصر أرجو ألا يكون هنالك إثم، والله تعالى أعلم. حكم بيع الأضحية على أساس الوزن، يعني تشتري لحما تشتري ذبيحة تقول له اذبح لي إياها وأنا أخذ اللحم والباقي لك، هذه ليست أضحية، ليست أضحية. في حديث عند الحاكم أن الذي يبيع جلد الأضحية لا أضحية له، لا يجوز لك أن تبيع شيئا من الأضحية، الأضحية كلها لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تشتري الأضحية لحما، يعني تأخذ رأس قائم تقول للحام بالجزار هذه لي لكن اذبحها وزن لي لحمها بكم ثمن كيلو اللحم والباقي لك، هذه ليست أضحية، هذه ليست أضحية، والله تعالى أعلم. طيب نجيب على أسئلة إخوان الحضور. في كتاب اسمه الدخان مباح كالتفاح، لا، هذه كلمات يقولها أفراد حزب التحرير، يقولون يرون أن الدخان مباح كالتفاح، أما ليس هنالك كتاب بهذا العنوان. مجموعة أشخاص بصدد إقامة مشروع إنشاء عدة ملاعب كرة القدم بحيث يكون تأجيره حسب الساعات، فهل في هذا شيء ولو صادف وقت الصلاة؟ لا أحبذ هذا، يكفي أمتنا له ولعب، استثمر شيء فيما فيه خير، مع قولي بأن ممارسة لعبة كرة القدم أحسن من النظر إليها، لكن ينبغي أن تكون هنالك أخلاق وضوابط وتقيد فيها هذه الممارسة. فرس القدم فيها آفات، آفاتها عندي ثلاثة. الآفة الأولى أنها تضيع الأوقات والطاقات. الآفة الأولى بكرة القدم تضيع، يهدر فيها كثير من الأوقات والطاقات. انظر إلى مجموع الأوقات التي تهدر في مشاهدة مباريات سواء على الاستادات أو في التلفزيون الفضائية. احسب المدة واحسب العدد واعرف كل واحد كم في الساعة كم بيكسب، واضرب منظر ما هو نتاج هذه المعادلة الرياضية. أظن أن نتاج بعض المواسم الرياضية تحل بعض إشكالات الدول الإسلامية المالية مثل بنغلاديش مثلا. لو حسبت عدد المشاهدين ضرب ساعات ضرب إيش كلفة كل ساعة، هؤلاء الذين ينظرون كم كلفة الساعة عندك في العمل، لو حولتها لعمل لحلت بعض الإشكالات. الآفة الثانية أن كرة القدم فيها قلب الموازين. البطل عندنا ليس الذي يدخل الكرة في الشباك والذي يحقق الأهداف، فكرة القدم فيها قلب الموازين. والآفة الثالثة أن فيها إحياء للعصبيات والجاهليات، تفرق الأمة. وتسمع أنت في كل بلد فيها إقليميات وفيها جاهلية، وتسمع على الاستادات الهتافات والشتائم الآخرين والجاهلية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية، لما قال لابن السوداء قال إنك امرئ فيك جاهلية، وقال جاهلية وأنا بين ظهرانيكم، والله تعالى أعلم. طيب نأخذ أيضا أسئلة إخوان الحضور. أنا رجل ميسور الحال لكني محتار في أمر المهر، هل أدفع مهر 500 دينار من باب أقول له كنا مهور، أم أدفع 5000؟ أدفع الذي تقدر، الذي تقدر ادفع. نعم المهر بالقلة، لكن أنت إن ممكنت أكرم، أنت إن ممكنت إيش تعطي أكرم، أكرم الدفع، وأعلم أن هذا الدفع من باب الكرم. لا أرى حرج، لا أرى حرج أبدا. من الناس من يحتاج بخروج الحسين بن علي رضي الله عنه على يزيد بن معاوية فيحل المظاهرات والخروج، ماذا نقول له؟ نقول له أشياء. المظاهرة شيء والخروج شيء. طب الخروج بالسيف أكثر، صحيح أكثر، فالمظاهرة أدنى، فلماذا لا نستدل بما يسمى بدلالة الأولى في علم الأصول؟ نقول له تأمل معي بارك الله فيك، تأمل معي، النبي لما مدح الحسين سبطه مدحه بما؟ المدح بالخروج ولا المدح بالنزول عن الملك؟
بالنزول عن الملك.
ما مدح خروجه أبدا، صحيح؟
صحيح.
في نص النبي صلى الله عليه وسلم مدح خروجه، مدح تنازله. طيب إذن كيف ينبغي أن نستدل بالحديث؟ شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية له كلام بديع، هذه نقطة ترى كثير من الناس يركزوا عليها ولا يفهمها، وعلاجها عن شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. يقول ما من خروج إلا وله سلبيات وسيئات، والنبي ما مدح خروج قوم قط، حتى خروج أصباط ما مدحه، وإنما مدح الصلح تنازل، أخذ على جانبه، أخذ على جانبه فتنازل، فهذا هو المنبوذ. فلماذا يا من تستدلون بفعله على الخروج تتناسون أن النبي مدح إصلاحه وتنازله عن الملك، ولا يوجد عندكم دليل أن النبي مدح خروجه؟ إيش هذا يسمى؟ هذا استدلال بالهوى، استدلال بالهوى، يعني هو يأخذ شيء طائر، يأخذ شيء يوافق هواه، فنقلب الدليل عليهم، نفس الدليل مقلوب عليهم، ونحن لم نقلبه، وهذا صنيع علماء الكبار، صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا جواب. الجواب الثاني ما حكاه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. الإمام النووي رحمه الله قال: وقد أجمع أهل العلم أن الخروج بعد هذا الخروج حرام، والمسألة التي فيها قولين للسلف ثم أجمع أهل العلم بعدها على قول من القولين، فالقول الذي أجمعوا على خلافه يهدر. وهذا جواب منقول نقله الإمام النووي. فلماذا تنظرون للحسين ولا تنظرون إلى صنيع العلماء بعد صنيع الحسين؟ فالعلماء اختلفوا، ورث التابعون وتابعوهم قولين في المسألة ثم أجمعوا على خلاف الخروج، والنقل موجود في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم. فلماذا تنظرون للدليل بعين ولا تنظرون للدليل بجميع الأعين؟ والله تعالى أعلم. طيب، جهزنا المصلى في الحي الذي نحن فيه للبعد النسبي لباقي المساجد. يعني إذا أذن المؤذن في المسجد وأنت لا تسمع في ذاك الوقت على ذاك النحو، أذن من غير مكبرات صوت من أعلى مكان، من أعلى مكان، وكان المؤذن صيطا جهورا، وكان الجو صحوا، الجو صحو من أعلى مكان من غير مكبرات صوت، إذا كنت تسمعون فالأصل تلبون. وقرب المساجد من بعضها بعضا ليس خيرا، ومن الخطأ الشنيع أن الأغنياء لا يرون مصرفا للصدقات والأجور إلا المساجد. بناء المسجد حسن وطاعة لله عز وجل، لكن بعض الناس يبني مسجد بجانب مسجد. فإذا كان المصلى هذا في مكان بعيد أو بعض الناس لا يدرك الجماعة إلا بإقامته ولا يصلي جماعة إلا بإقامته، فأمره حسن وله إن شاء الله تعالى أجر المسجد إذا كان المصلى لا تصلى فيه إلا الصلوات. هل يجوز أن يذهب أحد إلى وليمة دون أن يكون مدعوا إليها؟ يستأذن من اصطحبه. يعني أنا الآن دعاني أحد الإخوة لوليمة، يعني أريد أن أصطحب أخا معي، فيحرم علي أن يحضر إلا بإيش؟ إلا بإذن. وهذا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، دعي النبي صلى الله عليه وسلم وليمة فاصطحبه معه بعض الصحابة فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن تصطحب. بعض الناس يكون مدعو يصطحب معه عشرة من الناس، وصاحب الوليمة وصاحب الطعام يحرج، لم يعد الطعام لعشرة، عد الطعام لاثنين. فالأصل في من جاء من غير إذن أن يستأذن، وإن لم يأذن صاحب الطعام لا يلام وليس عليه شيء، لا يلام وليس عليه شيء، والله تعالى أعلم. وضح لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إما أنهم لا يفلحون في المآل كما حصل مع بلقيس، وكما حصل مع بعض الملوك كسرى دولة فارس لما ولت امرأة، وإما أنهم لا يفلحون في الآخرة. وإذا قامت لهم دولة وقامت لهم عز فهذا آن، أما في المآل فإنهم لا يفلحون. هل هذا الحديث يشمل أن المرأة لا تكون لها أي ولاية؟ الجواب لا، فقد صح أن عمر ولى احتساب السوق امرأة، فالمرأة لها أن تتولى ولاية ليست على الرجال، ولاية خاصة بالنساء. لذا قال: قوم ولوا أمرهم امرأة، قوم رجال ونساء. والقوم الأصل في القوم إن أطلقوا، قال الله عز وجل: ولا يسهر قوم من قوم ولا نساء من نساء. ماذا يفيد قوله ولا نساء من نساء؟ بعد قوله قوم من قوم يفيد أن الأصل في القوم الرجال، ولذا قال الله عز وجل ولا نساء من نساء. لا يفلح قوم قوم يعني رجال ولوا أمره امرأة. طيب ولوا المرأة أمر النساء لا حرج. ومن استدل كالحنفية بتولية عمر للشفاء السوق توسعوا في الاستدلال. فعلماء الحنفية أكثر من يوسع في الاستدلال بولاية المرأة. فعلماء الحنفية فقط يجوزون المرأة أن تكون قاضية. يجوز المرأة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن تتولى القضاء. قال عمر ولا امرأة؟ قلنا عمر ولا امرأة صحيح، بس ولاها على سوق، وكان السوق للنساء قديما، كانت الأسواق للرجال وللنساء. فعمر من سياسته وإدارته، ترى في بعض جامعات أمريكا اليوم لليوم تدرس إدارة عمر، وحصلت رسالة ولعلي ذكرت هذا في بعض المجالس قديما مطبوعة عندنا في الأردن في عن مكتبة المحتسب، وصاحبها رجل من دار المحتسب. رسالة الدكتوراه نوقشت في أمريكا باللغة الإنجليزية وطبعها العربية، اسمها إدارة عمر الخطاب، وناقشها في وقت أزمة الخليج. وكانت سؤال المناقشين له أنك درست إدارة عمر ونكتفي منك بجواب سؤال واحد، وهو لو كان عمر قد أدرك أزمة الخليج فما هو موقفه منها؟ فأجاب بجواب ووضعه ضميمة مع الرسالة بداخل الرسالة. وكان فحوى جوابه أن عمر لو كان حيا ما كانت أزمة الخليج، لو كان عمر حيا ما كان في أزمة الخليج أصلا، بقي هؤلاء لو عمر موجود رضي الله تعالى عن عمر. وهذا افتخار واعتزاز بالأسلاف مهم. أخ يقول بيني وبين زوجتي فارق تعليمي كبير، فأنا متعلم وجامعي ولله الحمد، لكني حاصل عشان التوجيه مش كبير، يعني أنت بكالوريوس توجيه مش كبير، أنا ما بوافقك كبير، صحيح الاعتبار بس مش كبير، يعني مش هذا كبير. يعني أنا فيما علمني ربي وفهمت لما أسمع فلان يعني يجي في التوجيه أفرح أقول الحمد لله يعني بدأت الحياة، ولما يحتفلون بالنجاح بالتوجيه أحزن أقول أنت هالي ما بعد الإنسان ما بدأ. طيب أعيد سؤالك والسؤال. يقول حاصل على شهادة توجيه ذهنها ضعيف، وأشعر أن هذا يسبب لنا مشاكل كثيرة في حياتي اليومية بسبب الفارق في مستوى التفكير والفهم، وأسعى معذرة أنا لديها، وأشعر أن لديها قلة عقل زائد على قلة عقل الإنسان، فما نصيحتكم لي؟ فأنا أرغب بزوجة ثانية لأحسن اختيار أكثر. أول هذا اختيارك تحمله، هذه واحدة. الثانية في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إن استمتعتم بهن فعلى عوج، وإن أعوج الضلع أعلى، يعني الخلل في المرأة في الفهم، الخلل في المرأة في الفهم. وأنا دائما أقول الشقي من الرجال اللي بيقول للمرأة اجلسي يا بنت الحلال أتعامل معك بالعقل، اجلس نتفهم بالعقل، هذا أشقنا. المرأة تتعامل معها بالعاطفة، المرأة سر سعادتك معها ألا تشعرها بالاستغناء عنها. متى شعرت المرأة أن يمكن أن تستغني عنها لا يمكن أن تهنأ بها. إذا أردت أن تسعد في بيتك هذا الموضوع معلوم، هذه نقطة. بعض إخواننا وجاءتنا شكوى من النساء أمس، بعض إخواننا الداخل والخارج يشعر زوجته أنه سيتزوج عليها وأنه يستغني عنها، ولا هو يتزوج ولا عامل شيء. طب اسعد بالذي بين يديك، اسعد واهنأ بالذي بين يديك، دعك من الكلام هذا، دعك من هذا. فالمرأة متى شعرتها بالاستغناء عنها؟ حينئذ تقوم قيامتها، وحينئذ لا تهنأ بها. فالإنسان الثائر الهايج ما تستفيد منه، لا تهنأ به. فهدئ يعني هدئ في علاقتك مع زوجتك، خاطبها بالخطاب الإيش؟ خطاب العاطفي، خطاب العاطفي. وربنا يقول سبحانه يقول أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غير مبين. يقول ابن عباس: ما ذكرت امرأة حجة لها إلا واستطاع الرجل أن يقلبها عليها. يعني الرجل العاقل يستطيع إذا يعني أتي فهما وحنكة وسرعة بديهة أن يبقى هو السيد، يعني الأصل أن يبقى سيد الرجل، فالقوام للرجل، القوام للرجل، الأصل في الرجل أن يحسن معاملة الزوجة، لكن الأصل في الرجل ألا ينفعل التعاون مع الزوجة. قد تفعل المرأة أشياء لا تفوتها لها، لكن أحسن متى تقومها وانظر كيف تقومها. أذكر لكم حديث عند أبي داود، كانت جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، كانت النوبة لعائشة، فما وجد طعاما، أراد أن يكرم أضيافه بطعامه وجد طعاما، فسمعت أم سلمة، أم سلمة امرأة كبيرة، أم سلمة مذكورة بحصافة رأي وبعقل، فلما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارتها طعام فما وجدت، فكان عندها طعام، فأخذت صحفة فيها طعام فأرسلتها لعائشة حتى إيش؟ حتى يطعم أضيافه. فعائشة غيرة، وعائشة رأت يعني جاء في صدرها الغيرة الموجودة بين النساء، فأخذت الصحفة ورمتها في الأرض فانكسرت وفيها الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر الآن، انظر يا من تسأل، انظر الآن الفرق بين النبي وبين عائشة، فرق كبير فوق الفرق بين التوجيه والكبير، فوق الكثير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش عمل؟ أخذ الصحفة وجمع الطعام ودخل على الأضياف، دخل على الأضياف. والله ما أدري، لا أظن أن أحد من الموجودين يجرؤ أن يصنع هذا الصنيع، لا أظن. إيش النبي قال؟ أخذ الصحفة وجمع الطعام ودخل على الأضياف وقدم الطعام للأضياف وقال: غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم، غارت عائشة، غارت أمكم يعني عائشة، غارت أمكم، غارت أمكم. هذا الصريح، هذا العمل الصريح الواضح والذي يدل على يعني حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن التعامل مع المرأة. ليست المرأة كل امرأة لو تريد أن تدقق عليها بالمنقار ما تلقى امرأة لرجل، ولا سيما في وقت الحيض. المرأة في وقت الحيض تنزف، تحتاج منك يا أهل الزوج إلى مراعاة. في وقت الحيض ينبغي للرجل أن يراعي زوجته مراعاة زائدة، وأن يصبر على انفعالاتها وعلى ما لا تقدر أن تدفعه من اضطرابات نفسية إلى آخره. ولذا من حكمة شرعنا أنه منع الرجل أن يطلق زوجته في الحيض، وحتى الرجل له رغبة في الزوجة، فإذا أخذت حاجتك من زوجتك يحرم عليك أن تطلقها، وإذا أردت أن تطلقها تنتظر حتى تحيض ثم تدخل ثم تطلق. على هذا الحال ما أحد يطلق. فأنت الله عز وجل رزقك، تريد أن تعدل عدل، ما أحد يمنعك، لكن إهناء بزوجتك، عاملها معاملة حسنة، عاملها بمعاملة حسنة، ولا تشعرها بهذه العقدة، ما تبقى تدندن أنه أنا كذا وأنت كذا، ما تبقى تدندن على هذا. العاقل يحسن أن يتعامل مع الأمور، يأخذ الخيرات ويترك السلبيات. وليس من العقل في علاقة الأب مع ولده، وعلاقة الزوج مع زوجته، وعلاقة الأخ مع أخيه، وعلاقة الصديق مع صديقه، أن يركز على السلبيات وأن يحسس الإنسان أن هذه سلبية عندك. المحبة تغفر، المحبة ترقع يعني تستر السوءات وتستر العورات. المحبة تستر العورة، ترقع الخلل، وإثارة الخلل والتفتيش على العيوب يعمق الخلاف ويجرح النفس. فأنت ابتليت بامرأة فيها عين، ما كلنا فينا عين، فكما أنك لا تحب، كما أنك لا تحب أن تذكرك زوجتك بعيبك، فأنت إيش؟ لا تذكرها بعيبها. يقولون شيء وله مغزى، أذكره لكم وله مغزى. يقولون رجل أعور، رجل أعمى أحب أن يبصر، فتبرعت له زوجته بعين، فلما تبرعت له بعين طلق زوجته، فقيل له: يا أبا فلان لما طلقتها؟ قال: هي عوراء. قال يا الله، والعين منها، والعين منها. على هذا الحال، على هذا النمط، على هذا الأساس يقع كثير من الشر بين الأزواج ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نأخذ السؤال الأخير، الأسئلة مكررة. نأخذ سؤال في الحج، هل يجزئ المبيت في منطقة العجزية في مكة المكرمة عن المبيت في منى في أيام الحج، وخصوصا لمن كان معه عائلة ويشق عليه التنقل بهم؟ أولا، المواصلات لله الحمد بين العجزية ومنى مؤمنة، والأمر ليس شاقا، المشقة التي تدخل الحرج الزائد الذي يمنع الزوج الحاج أن ينتقل إلى منى. إن ضاقت منى على وجه فيه تواصل، بحيث أصبح خارج منى يلحق بمنى، فتصبح منى كالمسجد يوم الجمعة. إن ضاق المسجد فالشوارع حوالي المسجد تلحق بالمسجد، والإنسان يصلي الجمعة وهو في المسجد. لكن حقيقة الأمر منى لا تضيق، حتى قال بعض السلف منى كرحم المرأة، كل ما كبر المولود الرحم بيمتد. منى كرحم المرأة، وكل ما كبر المولود الرحم يمتد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن منى، قال منى مناخ لمن سبق. مناخ يعني ينيخ بها الإنسان ويجلس فيها. ولذا أهل العلم حرموا البناء في منى على وجه التملك، هي مناخ لمن سبق، اللي يسبق يجلس، الذي يسبق يجلس. والمبيت بمنى، المبيت بمنى من واجبات الحج، ومن ترك المبيت بمنى فعليه الدم، ولو ترك أكثر من ليلة فعليه دم واحد. وأقل الواجب في تحقيق المبيت بمنى أكثر نصف الليل فأكثر، يعني تنظر إلى وقت المغرب لوقت الفجر، من المغرب للفجر كم ساعة؟ 10 ساعات. الواجب عليك حتى تحقق المبيت بمنى أن تمكث في منى 5 ساعات فأكثر، تمكث في منى 5 ساعات فأكثر، هذا أقل الواجب. والحج فيه متعة، فيه حظ النفس، الحج فيه متعة حقيقة. يعني ما أسعدك لما تتمتع بطاعة الله جل في علاه. يعني إيش يمنعك تذهب تنتقل من مكان لمكان، ثم تنظر وتدعو لإخوانك الحجيج، تتذكر الحشر، تتأمل، تذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي. إيش الحج منا يفعل؟ أيام منا أيام إيش؟ في الصحيح أيام منا أيام أكل وشرب، في رواية زائدة في مسلم أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام تأكل وتشرب وتذكر الله جل في علاه. هذه أيام منا، هذه أيام منا تجتمع المسلمون تذاكرون فيما بينهم. فلا يجوز تفويت المبيت بمنى، لا يجوز تفويت المبيت بمنى، والمبيت بمنى واجب، ومن تركه فعليه دم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.